بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كريستوس انيستو. فاحنا خلصنا الاصحاح 12 من رساله معلمنا بولس الرسول الاولى الى اهل كورنثوس. اصحاح 12 واصحاح 14 بيتكلموا عن المواهب الروحية. محشور في وسطهم اصحاح 13 تكلم عن المحبة. ليه معلمنا بولس الرسول حط الاصحاح ده في وسط اصحاحين بيتكلموا عن المواهب؟ ده انا لو فهمت دي قبل ما ندرس الاصحاح يبقى في معنى جميل. هو عمال يتكلم مع ناس كانوا بيفتخروا بالمواهب. يعني اللي عنده موهبة التكلم بألسنة بيفتخر بيها ويتقالط على الناس ويظن ان هو احسن منه. وكان بالذات الموهبة بتاعت التكلم بألسنة هي اللي عاملة مشكلة. وكان فيه ناس اساسا ما عندهمش الموهبه لكن بيدعوا ان هما بيتكلموا بالسنه، وقالوا ان دي العلامه الوحيده على ان الروح القدس حل. يعني اللي ما بيعرفش يتكلم بالسنه يبقى في نظرهم ما عندوش الروح القدس. فبولس الرسول ابتدى يعالج المشكله السخيفه دي لانها كانتش حلوه، وقال لهم في الإصحاح 12 اللي احنا درسناه ان في مواهب كتيرة، مش هي دي بس، في مواهب كتيرة. وحط لستة بأسامي المواهب دي، وكان كل مرة يحط التكلم بألسنة آخر اللستة، وقالها 3 مرات في نفس الإصحاح. انتهى الإصحاح 12 بكلمة ايه؟ جدوا للمواهب الحسنة وايضا اريكم طريقا افضل. كلمة جدوا يعني معناها اهتموا، تبقى عندك جدية، اهتم بالمواهب الحسنة دي، حاجة محدش يزعل منها، لكن انا هوريك طريق احسن، احسن من المواهب. ايه هي الطريق الافضل؟ هي بقى المحبة. وبعد ما شبع كلام عن المحبة في اجمل اصحاح في رسائل بولس الرسول اللي هو حكاية اصحاح 13، رجع تاني في اصحاح 14 يكمل كلامه عن الفضائل والمواهب الروحية. فده يفهمني ليه فعلا الاصحاح ده، يعني بولس الرسول عمال يتكلم عن المواهب بعدين قال استنوا بقى، هو انهي اهم، اتكلم بألسنة ولا يكون عندي محبة؟ اهم ان انا اعمل معجزات ولا الناس تحبني وانا احبهم؟ جايز احنا نقدرها غلط، نقول لا طبعا المعجزات دي بتدل على ان الواحد ده يعني واصل. بولس الرسول قال العكس، قال المحبة اهم من كل جميع المواهب الروحية. وبعدين زي ما بقول لكم رجع في الإصحاح 14 قال ايه؟ اتبعوا المحبة ولكن جدوا للمواهب الروحية، يعني ما لغاش برضو المواهب الروحية. ركز معايا، آخر الإصحاح 12 قال جدوا للمواهب ولكن هوريكم طريق أفضل هي المحبة. بعد ما اتكلم عن المحبة رجع في أول 14 قال اتبعوا المحبة ولكن دي ما تمنعش ان تجدوا للمواهب الروحية. تعالوا بقى نشوف قال ايه عن المحبة في انشودة جميلة تعتبر اجمل ما وصفت به المحبة. اول آية قال ان كنت اتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن او سمجا يرن. أولا هل الملائكة لها ألسنة كثيرة؟ مش ممكن، أكيد كل الملائكة تتكلم بلغة واحدة، ده كان مفروض أن البشر يتكلموا بلغة واحدة لأن كلنا أولاد آدم. إمتى حصل أن البشر تكلموا بألسنة كثيرة؟ إمتى؟ في برج بابل، بلبل ألسنتهم فابتدى كل واحد يتكلم بطريقة التاني مش فاهمها. عكس برج بابل يوم العنصرة، ان الناس المجتمعين بيتكلموا بلغات مختلفة مش فاهمين بعض، الروح القدس اداهم مواهب ان هم يفهموا بعض بالتكلم بألسنة، ودي لازم تبقى درس في حياتنا. برج بابل يساوي الكبرياء، والعنصرة تساوي حلول الروح القدس. الكبرياء يخلينا ما نفهمش بعض، يخليني انا اتكلم معاك بلغة وانت تفهمني غلط، وانت تتكلم معايا بلغة وافهمك غلط. لا، الناس عادين يكلموا مع بعض مش فاهمين بعض ويتخانقوا. لما يدخل ابونا يصلح ما بين الطرفين هيلاقي كل واحد في وادي غير التاني خالص. دي البلبلة. مش لازم البلبلة انك تتكلم صيني والتاني يتكلم ياباني، لكن ممكن احنا الاثنين نتكلم عربي لكن مش فاهمين بعض ونفهم بعض غلط ونختلف. لما يحل الروح القدس يعطينا ان نتكلم بمفاهيم واحدة نفهم بعض. فهنا معلمنا بولس بيقول اتكلم بألسنة الناس والملائكة، قصده ايه؟ بالنسبة للناس ايوه في ألسنة كثيرة، بيضيف عليهم كمان لسان الملائكة ونوع من المبالغة، المبالغة اللي تعبر عن المعنى، لان ما فيش واحد في الدنيا هتكلم بكل ألسنة الناس. مش ممكن ده الواحد لما يكون عارف له 5 6 7 لغات يقولوا ده عالم من العلماء. لو عرف 10 لغات يبقى حاجة كبيرة قوي، لكن ألسنة الناس كلها من الصين للهند لليابان لروسيا لأمريكا لأستراليا لأفريقيا، حد يعرف كل ده؟ مش ممكن. فنوع من المبالغة، زي لما واحد يقول لزميله يا أخي 1,000,000 مرة أقول لك، هو ما عادش يعدهم 1,000,000 مرة. بيقول حتى لو كنت أقدر أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة فقد صرت إيه؟ نحاسا يطن أو سندا يرن. النحاس اللي يطن يعني أضرب عليه كده شاكوش يعمل طنين، يعني صوت زي الرنة كده بس. والصنج، الصنج ده اللي هو الدف اللي بنضرب، ما دي الصنوج. تخيلوا في طفل صغير ماسك دف عمال يضرب مش بيقول لح. لو في البيت نقول له ايه؟ صدعتنا. اهو قال كده، الناس اللي بيتكلموا بألسنة وما عندهمش محبة هيصدعونا. وطبعا النحاس اللي بيطن والصنج اللي بيرن ملوش معنى. هل انا لو سمعت صوت حاجة بتطن كده هفهم المطلوب؟ ملهاش معنى وملهاش دلالة، ما هياش اشارة لحاجة. يعني يمكن الجرس لما بيضرب ببقى فاهم ده جرس بتاع الكنيسة او ده بتاع المدرسة الحصة تبتدي، او عندنا في الدير في جرس اسمه جرس المجمع غير جرس القداس، صوت تاني جرس اخر غير اللي في المنار. لما يضرب معناها نتجمع للشغل او للاكل، يسموه جرس المجمع. فحاجة ليها معنى، يعني كأنها لغة بنفهمها، يضربوا الجرس نفهم. لكن النحاس اللي بيطن والصنج اللي بيرن معناها حاجة ملهاش معنى. طيب هل أنا أتمنى أكون بلا معنى وبلا قيمة وبلا فايدة؟ كلامي عبارة عن نحاس يطن وصنجرين، مش معقول. طب دي بالنسبة لموهبة التكلم بألسنة من غير محبة ملهاش قيمة. طب بقيت المواهب، قال إن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. لو نسمع الكلام ده ونعمل به، قد إيه المحبة ليها قيمة عند الله أكثر من أي حاجة في الدنيا. تخيل إنسان الله استأمنه على النبوة. النبوة في العهد القديم معناها بيتنبأ عن مجيء المسيح. النبوة أيام التجسد أو أيام العصر الأول المسيحي معناها واحد الروح القدس بيكلمه ويقول له أسرار ويقول له معلومات محدش يعرفها. طبعا لغاية لما اتكتب العهد الجديد وخلص الكتابة أصبح مفيش مجال إن الروح القدس يقول لي على حاجة محدش يعرفها، لأن خلاص الكتاب المقدس اكتمل، كل فكر ربنا موجود في الكتاب المقدس، مفيش احتياج إن الروح القدس يكشف عن حاجة ما كانش كشف عنها قبل كده، وإلا دي معناها إن أبائنا القديسين كان في حاجات مش عارفين أو حاجات لم تعلن لهم. أمال إيه النبوة النهاردة؟ النبوة إنك تعرف قصد الله، وإنك لما تقرأ كتاب مقدس تفهم وتفهم الناس، دي اسمها روح النبوة. فبيقول إن كانت لي نبوة هتخليني أعرف جميع الأسرار. كلمة الأسرار هنا مش معناها أسرار الكنيسة السبعة، لأن أسرار الكنيسة السبعة يعرفها الجميع حتى الأطفال، لأن في بعض الناس بيظنوا، طبعا الناس مش مسيحيين، يظنوا أن كلمة أسرار الكنيسة السبعة معناها أن إحنا الإكليروس الكهنة مخبينها عن الشعب. لكن طبعا أنتوا عارفين يعني أسرار الكنيسة، لكن كلمة أسرار هنا مقصود بيها ما هو مخفى عن أذهان الناس من جهة المعرفة اللاهوتية. يعني تعرف ايه عن سر الثالوث، تعرف ايه عن سر التجسد، تعرف ايه عن سر التقوى. مش دي الفاظ موجودة في الكتاب المقدس سر التقوى؟ تعرف ايه عن سر الإيمان؟ في ناس مكشوف لها الأسرار دي، لما يفتح فمه تلاقيه بيشرح بفهم ووعي ومدرك ايه اللي بيقوله، مش مجرد كتاب أراه وجاي يقوله لنا وهو مش فاهم. تبقاش تزنقه في سؤال، ليه؟ لأنه هو فاهم. طب فهم ازاي؟ ربنا كشف له، اداله استنارة في ذهنه، ولما سمع الشرح فهم كويس، لما قرا كتاب فهم كويس بمفاهيم مظبوطة ما فيهاش انحراف ولا هرطقة. طبعا الشخص اللي عنده كل الأسرار ده بالنسبة لنا يبقى كنز، كنز في الكنيسة، زي أثناسيوس الرسولي وزي الآباء العظماء. أعلم جميع الأسرار وكل علم، طبعا كل علم يقصد به العلوم الكنسية، الحاجة الخاصة بالله، علم الطقوس وعلم الليتورجية وعلم الآباء وعلم كتاب المقدس واللاهوتيات بكل أنواعها، لان مش المجال هنا ان انا اعرف الكيمياء والجغرافيا والفيزياء. بيقول تخيل بقى لو عندي كل نبوة واعلم جميع الاسرار وكل علم، مين فينا يوصل للدرجة دي؟ واكتر من كده كمان، وان كان لي كل الايمان حتى انقل الجبال لكن ليس لي محبة. تقول لي هو ممكن؟ ممكن واحد يبقى عنده كل ده وما عندوش محبة؟ تحصل. يا ما كنائسنا مليانة بأناس حلوين قوي لكن خشنين، تلاقيه مثلا فاهم في العقيدة ويشرحها حلو جدا ومتمسك جدا بالإيمان، وما بيسمحش ان واحد ينحرف عن الإيمان سنة شعرة، ولكنه خشن ويقابل الناس بصدود وكثير التصادم وقلبه مش متسع ان يستوعب الاخرين، دايما يهاجم، دايما يحرم، دايما يقطع، دايما يعاقب، ايده سريعة الى القطع، يحرم دم الخدمة ويطرد دم الكنيسة. طب ليه تعمل كده؟ يقولك ده هرتوك، ده بيعلم غلط، ده مش عارف ايه. فهو عنده ايمان صح لكن مش قادر يستوعب الناس، لان اللي عنده محبة هيقدر يعالج اكتر ما يقطع، ويقدر يصلح الناس اكتر ما يطردهم. فبيحصل حد ليه نبوة ويعلم جميع الاسرار وكل علم وعنده ايمان ينقل جبل، لكنه للأسف ينقصه المحبة. النتيجة ايه؟ قال فلست شيئا، لست شيئا يعني سوري يعني مالكش قيمة، لان السر اللي انت عارفه مش هتعرف توصله للناس طول مش بتحبهم. والنبوة اللي بتتكلم بيها الناس مش هتفهمها، لان التواصل بين الناس يجي بالحب. تعرفين الطلبة اللي في المدارس والجامعة لما يكون في مدرس محبوب لطيف معاهم وبيهزر وبيضحك، الطلبة يحبوا يحضروا المحاضرة ويسمعوا أوي، يستفيدوا ويتعلموا ويحفظوا المادة بتاعته. وممكن مش غريب تلاقي في ولد أو بنت يقولك أنا المادة دي بكرهها عمى، تقول له ليه بس؟ يقولك الأستاذ بتاعها غلس. طب المادة مالها؟ هو أخذ كده انطباع، الأستاذ قاعد يضايقهم فمش عايز يسمع له. لو حظه حلو المدرس ده نقلوه جابوا لهم مدرس ظريف وقعد ضحك معاهم، العيال يحبوا المادة. فلو واحد عنده كل علم ويعرف كل الأسرار وعنده روح النبوة لكن مش عارف يوصل للناس لأنه بيحبهمش، تلاقي ممكن يكون واعظ بس عمال يكسر في الناس، طول ما بيوعظ يفهمهم ان انتوا ناس وحشين رايحين جهنم، وطول الوعظة بتاعته تبكيت 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 وانتقاد للناس وسلوكيات الناس. واحيانا بعض الناس يحبوا يسمعوا الكلام ده، يقول لك خليه يديهم خليه يديهم، وكل واحد قال قاعد يقول ايه خليه يديهم مش يدينا، لكن محدش بيستفيد من كتر التوبيخ والتقطيم. هذا الانسان لو انه اقتنى المحبة هيقدر يفيد الاخرين اكثر ما يكون عنده نبوة وجميع الاسرار وكل علم وكل الايمان. الآية دي بتفكرنا بالكلمة اللي قالها المسيح في متى 7:22، كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا؟ عندهم روح النبوة وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة. هيقول لهم إيه؟ حينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، ابعدوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وجنوده. ليه بس يا رب؟ كنتوش بتحبه؟ شيء مؤلم ان واحد يوصل للنبوة واخراج الشياطين ويصنع قوات كثيرة وبعدين يطرد من السماء لانه ما بيعرفش يحب الناس. دايما مكشر، دايما متقالط، واخدها جد بزيادة، حسس الناس ان هم اقل منه وان هو صاحب المواهب. وفي كورنثوس 14:2 يقول: من يتكلم بلسان لا يكلم الناس بل الله، ليس أحد يسمع. صحيح بالروح يتكلم بأسرار، لكن الناس مش بتستفيد. ليس أحد يسمع. وأما من يتنبأ فيكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. يعني المهم إن الناس تستفيد. إن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم، وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال. طبعا حتى أنقل الجبال دي فكرنا بكلمة المسيح لما قال: الحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل، ولا يكون شيء غير ممكن لديكم. دي في متى. في مرقس جابها ازاي؟ من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن ان ما يقول يكون، فمهما قال يكون له. ومعلمنا لوقا جابها بطريقه تانية، قال: لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم. طبعا حكاية الإيمان اللي ينقل الجبال انتوا عارفين عمليا حصلت في جبل ايه؟ المقطم. ودي مرة واحدة في التاريخ وما تكررتش، لأن ربنا مش غاوي انه ينقل الجبال من حتة لحتة. مش هي دي الخطة. يعني ربنا عمل الارض بتضاريس معينة عشان يحتفظ بتوازنها. انتوا بتلاحظوا لما بيحصل زلزال ولا تسونامي دوت والحاجات اللي بتدمر، بيحصل خراب، ودي مش كل يوم. فربنا مش غاوي ان الناس المسيحيين يبقوا ماشيين في الشوارع ينقلوا في الجبال وينقلوا في العمارات، يقول لك انا عايز العماره دي تيجي في الحته دي فتروح ماشيه معاه. مش ممكن يعني. امال ايه؟ هنا معناها لو قدامك مشكله زي جبل، ممكن بالايمان تزيح هذا الجبل. لو احنا النهارده في مصر في ظروف صعبه والبلد كلها في احتياج للامن والامان، دي مشكله زي جبل، وكتير من الناس يقولوا: يا ترى الكابوس ده هينزح امتى؟ محتاجه ايه؟ ايمان. ايمان ينقل الجبال. ولذلك الإنسان المؤمن الحقيقي اللي ثابت في ربنا لا يهتز، ما يقلقش، يقول ده جبل وينزح. طب إيه رأيكم لما يكون عندي إيمان إن الجبل ده ينزح؟ الهم اللي قدامنا دلوقتي في مصر، لكن أنا مش بحب الناس، استفدت ايه؟ لما يجي تقعد مع واحد يقول لك ما تخافش اللي احنا موجود هينتقم منهم. يبقى انت عندك ايمان لكن ما عندكش محبة. اللي احنا موجود دي ايمان هينتقم منهم دي مش محبة. امال عايزنا اقول ايه؟ اقول اه الهنا موجود ويهدي الامور والناس تمشي كويس، تتمنى الخير لنفسك وللاخرين مش الانتقام الالهي. يبقى يجب ان يكون عند الايمان اللي بينقل الجبل وعند الحب للاخرين. وبعدين يقول في الايه اللي بعديها وان اطعمت كل اموالي. طبعا اطعمت كل اموالي معناها اعطيت اموالي صدقه عشان الفقراء ياكلوا. وان سلمت جسدي حتى احترق زي الشهداء زي الفتية الثلاث، ولكن ليس لي محبه حتى دي فلا انتفع شيئا. هو ممكن واحد يطعم كل أمواله بدون محبة؟ أي اسمعوا قول المسيح، احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم. يعني أنت بتعملها مخصوص عشان ينظروك، يبقى مش محبة، ده نوع من الافتخار الباطل. لو أنت سلمت كل أموالك عشان الناس تقول عليك أن أنت رجل خير لكن مش بحب. عشان كده في حد من القديسين قال ايه؟ قال قبل ما تعطي حسنة فكر بتديها ازاي. لان ممكن انا يجي لي واحد يشحت ازل انفاسه واديله اللي هو عايزه، فاديت له اللي هو عايزه بس بعد ما زلت انفاسه او بعد ما هنت وهزأت، في الحالة دي هياخد الفلوس ونفسه مكسور. كان أحسن إن أنا طيب خاطره ما ادلوش حاجة خالص من إني أهينه واديله احتياجاته. والأحسن طبعا إن أنا أحترم الإنسان وأعطيه احتياجاته مش بتفضل ولكن بمحبة. متى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. لأن الفضيلة دي ما فيهاش محبة. فواحد بيطعم كل أمواله بدون محبة لا ينتفع شيء. هيجي في اليوم الأخير يقول له رب ده أنا وزعت كل أموالي على الفقراء، يقول له ولا تنتفع شيء. فاكرين أنتم لما كان في الانتخابات في بعض الناس يوزع على الحي رز وسكر وشاي وفراخ والناس تروح تنتخبه، وبعد ما ينجح يعمل ايه؟ لا يوزع ولا حاجة خلاص. هيوزع امتى تاني؟ بعد 5 سنين بقى. طب هي دي هي دي خدمة الاخرين؟ واللي داخل يديله فلوس عشان يدي صوته هي دي صدقة؟ وبيعمل كده ليه؟ لان هو لما هيبقى عضو هينهب فلوس البلد، فاللي بيوزعه ده مش من عنده. حاجة غريبة. وبعدين يقولك أنا ده أنا وزعت فلوس كتير على الناس، هي دي من فضلك يعني ومن خيرك؟ أنت لا تنتفع شيء. أهم من العطاء الحب في العطاء. فكده في أول 3 آيات معلمنا بولس بين انه المحبة اهم من التكلم بألسنة الناس والملائكة، اهم من النبوة، اهم من علم جميع الاسرار وكل علم، واهم من كل الايمان اللي بينقل الجبال. وأهم من العطاء وإطعام الفقراء، وأهم حتى من تسليم الجسد للاستشهاد. تقول لي طب دي حتى الأخيرة دي تمشي؟ آه. افرض دلوقتي وإحنا قاعدين هجم علينا ناس إرهابيين. بص الخطورة في وصية المسيح. هل أنت بتقدم نفسك الاستشهاد وأنت بتقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية؟ يا رب أنا مسامحهم بحبهم ونفسي يعرفوك عشان يتعلموا منك الوداعة والحب، ولا أنت بيقتلوك وتقول ربنا ينتقم منكم؟ هنا سلم جسده، هو سلم جسده فعلا بس لم ينتفع. شفتوا الخطورة؟ لم ينتفع، سلم جسده للاستشهاد لكنه لم ينتفع لأنه كان بيكره اللي بيقتله. فهمتوا ليه المسيح على الصليب قال يا أبتاه اغفر لهم، وليه استفانوس كان بيصلي من أجل الراجمين؟ احنا تعلمنا من أبائنا القديسين ان اللي جاي عليا بسيف ده مش عدوي، ده غلبان، ده ضحية، لان الشيطان هو العدو اللي بيحرك الناس دي. لكن الناس دول غلابة محتاجين حد يصلي لهم ويحبهم، لما يحبهم يتغيروا. المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ. كلمة تتأنى يعني ايه؟ تطول البال. الانسان المحب يطول باله على اللي بيحبه. احيانا احنا بنعمل بالعكس، واحد بحبه فبسرعة زعل منه، وبعدين يجي يقول لي طب انت زعلت ليه؟ انا ما كانش قصدي. يقول عشان العشم، ما انا لولا لما احبك ما كنت زعلت منك. يا سلام، ده المسيح قال غير كده، كتاب مقدس قال بالعكس المحبة تتأنى. طول بالك. يا ما احنا بنفسر تصرفات الناس تفاسير غلط، وناخد موقف ونزعل ونقول عشان العشم. اللي بيحب يطول باله ويراعي ظروف الناس. الآية تقول البغضة تهيج خصومات والمحبة تستر كل الذنوب. يعني أنا لما بحبك حتى لو غلطت في حقي قدام عيني قدام عيني نفسي أنا بستر على الخطأ ده، ما بشوفكوش، شايف كل حاجة فيك كويسة. ما سألتش عليا أقول الله يكون في عونه عنده ظروف، جايز ما سمعش، جايز ما عرفش ظروفي، فأنا بستر مش قدام الناس، ده قدام عيني أنا شايف فيه حاجة كويسة. ولما يجي يعتذر على التقصير أقول له أنا مش شايف إن فيه تقصير. لكن لما يكون العكس تلاقي العتاب المر، ما سألتش فيا ليه؟ ما سمعتش إن أنا عيان وأنا مش غبت شهر عن الاجتماع ومحدش سأل فيا؟ العتاب الشديد دوت المر القاسي ما يعبرش عن حب، يعبر عن أنانية، إنه يفكر في نفسه. لكن الحب يخليني أستوعب الآخر وأتمس له العذر، وبحب مش بكبرياء، مش بقلاطة، مش بلتمس له العذر عشان أنا كبير وهو نفوتها له المرة دي. البغضة تهيئ خصومات والمحبة تستر كل الذنوب. ويقول معلمنا بطرس في رسالته الأولى لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. تتأنى وترفق، ترفق يعني ايه؟ جاية من الرفق، حنية يعني. المحبة لا تحسد، معناها لما اشوف واحد بحبه بينجح افرح له، لو مش بحبه الاقي نفسي متضايق، نقول الراجل ده طالع لنا في مقدر جديد عمال يعلى يعلى يعلى، طب انت زعلان ليه؟ المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ، لان المحب يبقى متضع. هيتفاخر ازاي وهو متضع؟ وينتفخ ازاي وهو متضع؟ تعامل مع الناس بمحبة واتضاع. ولا تقبح، يعني الانسان المحب ما تطلعش من فمه كلمة قبيحة يضايق بها الناس. في ناس مننا يتهور، يغلط وبعدين يعتذر، يغلط وبعدين يعتذر، طب ليه؟ نفسي الواحد فينا قبل ما يقول الكلمة يفكر، وقبل ما يكتب كلمة يفكر مرتين، لأن الكتابة أصعب من الأولان، جايز الواحد قال كلمة تبقى فلتت لسان، لكن كمان بيكتب. والنهارده الناس كتير بتكتب على الموبايل، تبعت لبعضيها رسائل، فاللي كتب ده معناه بيفكر، غير اللي هو في التليفون غلط وقال كلمه جريحه بعدين يقول اسف ما كانش قصدي، التعبير خني، لكن هيقول ازاي اسف ما كانش قصدي، هو قاعد بيكتب. فاللي بيكتب رسائل على الموبايل يفكر فيها قبل ما يبعتها، مجرد انت دست على الزرار بتاع سند مش هتعرف ترجعها. ويبقى كلام فيه قساوة وعنف وشدة وعتاب، وانتوا للأسف المحبة لا تقبح. ولا تطلب ما لنفسها، زي ما قال في حتة تاني لا يطلب أحد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للآخر. كلمة لا تطلب ما لنفسها هو سر السعادة في الحياة. أنا ممكن أسعد نفسي أو أتعس نفسي، أسعد نفسي إن أنا مطلبش حاجة، مش عايز حاجة، واخدم الناس وأبقى آخر روقان. إمتى هتعس نفسي؟ لما ابتدي افكر في ذاتي واحتياجاتي، انا ما استريحتش، اول ما اقول انا ما استريحتش احس اني تعبان، ما حدش مديني فرصه اريح نفسي، كرهت الناس، واخد بالك، وبعدين ما حدش حتى قادر يجيب لي كوبايه ميه، قعدت متضايق. الانسان بقى السعيد اللي هو ما يفكرش بالطريقه دي، بالعكس يشوف الاخرين محتاجين ايه ويعمل لهم، فكرش في نفسه، يبقى مبسوط فرحان، هو مبسوط انه بيخدم الاخرين. فالمحبة تعطيني الفرح. شوفوا في على منظومة البيت، راجل مع امراته بيحبوا بعض قوي فترة ما قبل الخطوبة والخطوبة، فتلاقيه عمال يفكر فيها، عمال عايز يسعدها، عايز يجيب لها هدايا، وهي عمال تفكر فيه، وعمالها عايزة ترضيه بأي طريقة وتفرحه وتريحه. وين جوزه؟ لما بيتجوزوا بيبقى كل واحد مفكر بقى مفروض مدام اتجوزنا استريح شوية، فكل واحد يفكر في نفسه، استريح ازاي؟ مفروض هي تريحني، احنا متجوزين عشان ايه؟ عشان هي تأكلني وتشربني وتغسلني وتعمل كل حاجة. وهي فكر العكس، جوزت عشان تستريح تستقر بقى، يبقى ليها بيتها وجوزها ده يخدم عليها. فلما كل واحد فكر في نفسه يبتدي يصدده، كل واحد يشتكي الاخر لانه توقع منه اكتر من اللي حاصل، وبعدين لما نيجي نحل المشكلة هي تقول ده أنا لو قدت صوابع شمع مش بيرضيه، ده أنا عملت كذا وكذا 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 وهو ما عملش. لما نقعد معاه يقول مؤثرة في كذا وكذا 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 وأنا ما بسكتش وما بونش في خدمتي ليها وما فيش من حاجة مؤثر فيها، كل واحد عمل ايه فكر في ذاته عمل ايه وكان متوقع ايه وما حصلش، والفجوة اللي بينهم تتسع تبقى الحكاية مش حلوة، لان السر بتاع الآية دي ما دخلش في علاقتهم، المحبة التي لا تطلب ما لنفسها. جربوا ان الواحد بس يعدي عليه يوم ما يفكرش في نفسه يفكر في اللي حواليه، وشوف اخر النهار قد ايه تبقى سعيد وفرحان. ولا تحتد، طبعا لا تطلب ما لنفسها، قلنا لا يطلب احد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للاخر، وآية في فليب بتقول لا تنظروا كل واحد الى ما هو لنفسه بل كل واحد الى ما هو لاخرين ايضا. نتيجة ان انا مش بطلب ما لنفسي يقول لك لا تحتد، الاحتداد معناها الصوت العالي والنربزة والخناقة. بصراحة احنا بنقدر نحتد على اللي اقل مننا، عيل صغير، موظف تحت ايدي، راجل غلبان، لكن مش بنقدر نحتد على حد اكبر مني. ولو احتديت على حد اكبر منك شوف اللي يجرالك، ممكن واحد يتفصل من الشغل لانه زعق في المدير بتاعه، لكن زعق في الاوفيس بوي اللي بيجيب له الشاي ما جراش حاجه، محدش يفصل. ممكن لو واحد شخط في ابوه تبقى كارثه، لكن شخط في ابنه كلنا بنشخط في عيالنا، لكن حقيقه الامر مش مفروض يكون كده. ليه؟ لان الانسان هو الانسان، الوزير زي الغفير كلنا بشر، والكبير زي الصغير كلنا بشر، العيل لسه مولود زي واحد عنده 90 سنه كلنا بشر، وزي ما ده الاحترام ده الاحترام، وزي ما انا ما بيجيش جسارة ان احتد على حد كبير يجب ان يكون عندي الخشوع من الله ان انا ما احتدش على حد صغير. ولو في محبة هتجنب هذه المشكلة. لا تحتد ولا تظن السوء. اظن ظن السوء دي بقى حاجة ماشية قوي عند الناس. انت كان قصدك ايه؟ مش معقول الواحد يبقى مضطر يمشي يفسر للناس كل مواقفه وتصرفاته ويضيع وقته في شرح انا ليه عملت كده وانا ليه قلت كده، وقت كتير بيضيع في التفاسير. لو الناس بسطة وبيحبوا بعضيهم الحكاية ما تستاهلش. لا تظن السوء، المحبة لا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق. يعني ايه تفرح بالإثم؟ خلي بالكم اليومين دول يعني ماشي في مصر حكة الفرح بالإثم والفرح والشماتة، طول النهار الأخبار شغالة على طرق. والناس يشعروا بشماتة، يقول لك الوزير فلان حطوه في السجن، فالوزير فلان مش عارف عمله فيه ايه، حكم عليه بكذا وحكم عليه بكذا. مفروض الإنسان المحب يتضرر مهما كان الناس غلطانة، لكن الواحد يتأسى في داخله العجيب ان انا في طفلة صغيرة سن يعني ابتدائي يمكن سنة تانية تالتة ابتدائي قابلتها في امريكا فبيقولوا لي دي مهتمة جدا باللي حصل في مصر فانا يعني بهزر معاها بقول لها طب انت ايه رأيك في اللي بيحصل ايه رأيك في اللي عملوه في الرئيس مبارك قالت لي لا هو ما يصحش كده بس هو يستاهل لكن هو ما يصحش كده التعبير اللي هي قالته في مشاعر حلوة تقول هو يستاهل بس ما يصحش اللي بيحصل كده يعني في فرق بين واحد يعاقب على أخطائه واحد بنشمت فيه. المحبة لا تفرح بالإثم، تفرحش بسقوط عدوك، بل تفرح بالحق. والفرح بالإثم كمان معناها واحد يفرح بالخطية. بس المزمور يقول الشرير يفتخر بشهوات نفسه والخاطف يجدف يهين الرب. يفرح بالإثم. ويقول معلمنا بولس في رسالة روميا الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستجبنوا الموت، مثل هذه يعني هذه الخطايا، ناس عرفت أن اللي يعمل خطايا دي يستجب الموت، لا يفعلونها فقط بل أيضا يصرون بالذين يفعلون. مش بس يغلط، ده كمان يفرح ان يوقع الناس في نفس الغلط. تلاقي شاب فاهم كويس جدا ان التدخين ضار جدا بالصحة ويؤدي الى الوفاة، ماشي وبيدخن، ما انت عارف انها ضارة، يقول لك عارف، طب بتدخن ليه؟ يقول لك الله ما كل الناس بتدخن ما حدش مات يعني، وياما ناس مش بيدخنوا بيموتوا. لكن انت عارف ان التدخين ضار بالصحة، يقول اه عارف، ومع ذلك بيدخن يعني بيصر بيها. مش كده وبس، ده بيعمل ايه؟ يجرجر زملاته للتدخين، قاعدين مع بعض شلة، يروح بيطلع علبة سجاير يوزع على زملاته، واحد يقول له انا مش بدخن يتهكم عليه، مش يسيبه في حاله ويضغط، لا لازم 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 لازم. والتاني لو كان ضعيف يلاقي نفسه اخذ سجارة وشرب ويتعود، وبعدين يبقى هو كمان فرحان انه عوده على حاجة غلط، وياريتها على التدخين بس، لان الحكاية بتجرجر لحاجات اوحش من التدخين في المخدرات وغيره. فرحان بالإثم. أما الإنسان المحب يفرح بالحق مش بالخطية. يقول معلمنا يوحنا في رسالته الثانية فرحت جدا لأني وجدت من أولادك بعضا سالكين في الحق كما أخذنا وصية من الآب. فرق كبير بين واحد يقول لك أيوه وقع في شر أعماله، طب أنت فرحت، ده الفرحان بالإثم. واحد تاني يجد ناس بيخدموا كنيسة بتنجح، واحد نجح في الدراسة، واحد لقى وظيفة حلوة عمال يرتقي فيها ويفرح بيه ويفتخر ويقول فلان ده بقى مدير في شركة كذا، فرحان مع انه لا ابنك ولا قريبك، لكن انت فرحان بالحق لانك بتحب. وتحتمل كل شيء. تحتمل دي معناها الواحد ايه؟ عامله زي تتأنى طرفه. استحمل الناس. يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل ضعفات الضعفاء ولا نرضي انفسنا. الانسان المحب يستحمل. شوفوا الام اللي تقعد تستحمل ابنها وهو طفل والتعب اللي بتعبه لها على قلبها زي العسل. ده ممكن طفل يقعد 3-4 ساعات يعيط بلا انقطاع، الجيران ينزعجوا، والاب يسيب البيت ويمشي ينزل يقعد على قهوه لغايه لما تسكتيه هعرف ارجعك، وهي تلف بيه في الشقه تحاول ترضيه، تجيب له اكل، تجيب له لبن، تجيب له دواء، فيش، عمرها ما بترميه. هذه المحبه الصافيه، لو انا قلبي فيه حب لكل الناس هستحمل. احملوا بعضكم اثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. عبد الرب لا يجب ان يخاصم بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات. المحبة تحتمل كل شيء. خلي بالك لا تظن السوء، مش على طول افتكر وافسر تفسير غلط، لكن حتى لو حاجة حصلت غلط استحملها. احنا بنعمل العكس، من غير ما الاخر يغلط اظن فيه الغلط. فين المحبة دي؟ ولو غلط تبقى كارثة بقى، لان انا قبل ما بيغلط ما غلطش، ظنيت فيه السوء، مش حل لو غلط. فين المحبة؟ واحدة بتحب جوزها موت، عارفين موت دي يعني ايه؟ اذا تأخر برا تظن فيه السوء وانه مع واحدة تانية وحاجة غريبة، بعدين لما يرجع مضطر حضرته يقعد يفسر ليها تأخر ليه. مش حال بقى لو مرة قفشته في غلطة؟ شوف المحبة عكس كده، اولا لا تظن السوء، لكن حتى لو غلط تحتمل كل شيء. ونتيجة الحب الانسان يتصلح، تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء. طبعا تصدق كل شيء مش معناها السذاجة اللي تخليني اصدق اي حد بيقول اي حاجة، ولكن الحب يعطي للانسان ثقة في الاخرين فيصدق. الانسان المحب مش محتاج اللي قدامه يحلف له ويجيب له وثائق واثباتات ودلائل وكأنه قدام نيابة ومحكمة. وترجو كل شيء، ترجو هنا بمعنى الهوب، الرجاء، الامل، يعني في امل في كل شيء، الدنيا ما خربتش، كل حاجة تتصلح. يعني لو كان عندنا طفل عيان ممكن الدكاترة يقولوا هوبليس، لكن الأب والأم يقولوا نشوف الدكتور غيره، شوف دكاترة بره مستعدين نبيع عزلنا ونعالج ابننا. ليه؟ لأن عندهم هوب، عندهم رجاء إنه يخف، لأن في حب. مش بس في المرض، حتى في الأخلاق الصعبة ممكن واحد نقول لا 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 مفيش منه رجا، ده فظيع من صغره هو كده، لكن اللي بيحبه يقول هيبقى كويس، هيبقى كويس. سيد المسيح كان عنده رجاء في تلاميذه الأطهار، بالرغم ان واحد باعه والتاني خانه والباقيين هربوا، وهذا الرجاء خلاه يجمعهم بعد القيامة ويرسلهم للكرازة وينجحوا في كرازته. محبة ترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. الصبر هنا مش بمعنى الصبر الإنسان المقهور اللي هو غصب عنه قاعد يقول لك ادينا صابرين، لا، الصبر بمعنى طولة البال اللي توصل إلى تحقيق الأمل. المحبة لا تسقط أبدا، للمحبة الحقيقية، المحبة المزيفة اللي هي ممكن النهاردة حبيبك بكرة عدوك وبعدين نتصالح وبعدين نتخاصم وبعدين نتصالح نتخاصم، دي محبة مزيفة. المحبة الحقيقية محبة لا تسقط، ومشاكل الحياة تزيدها، والاختلافات اللي تحصل تخلينا نفهم بعض أكتر ونحب بعض أكتر، عشان كده المحبة لا تسقط أبدا. أما النبوات فستبطل. ليه ستبطل؟ لأن هيجي لنا وقت في السماء مش محتاجين حد يتنبأ، وحتى على الأرض كان في نبوات في العهد القديم، خلاص النهارده مش محتاجين نبوات. لما يطلع واحد يقول لك آخر العالم يوم 12 مايو 2011، ده بيتنبأ. جه التاريخ دوت ما حصلش حاجة. كنت أنا في أمريكا ساعتها، قالوا راجل في أمريكا هنا قال بكرة نهاية العالم. قلتهم كويس إن أنا عنده يعني. وعدى 12 مايو ولا حصل حاجة. وهو كان كل يوم يطلع في التلفزيون يتكلم، بعدين تاني يوم ما طلعش خالص، ما بانش في الصور. وبعدين قال ده الحسابات كانت غلط، هي 12 أكتوبر. طب لو كان ذكي شوية كان قال مثلا 12 أكتوبر سنة 3000، يكون هو مات واندفن معاه كتبته. النبوات ستبطل والألسنة فستنتهي. أظن كلمة الألسنة ستنتهي دي تخلي النهاردة الألسنة تسكت، اللي هم الناس اللي بيدعوا أنهم بيتكلموا بألسنة. معلمنا بولس قال الألسنة ستنتهي. تنتهي ليه؟ لأن كان لها وقت، احنا محتاجينها في وقت الرسل عشان نشر الإنجيل. خلاص الإنجيل انتشر في كل العالم، مش محتاجينها. أنا بشبه الألسنة التكلم بالألسنة زي واحد رجله مكسورة جبسناه، هيقعد طول العمر رجله مجبسة؟ دي حاجة بتسند لغاية لما العظم بيلحم بنشيل الجبس. فدي حاجة كانت بتسند الكنيسة لغاية ما الإيمان انتشر، خلاص شلنا الموهبة دي مش محتاجينها. الألسنة ستنتهي والعلم سيبطل. يعني إيه العلم سيبطل؟ العلوم حتى بتاعت الدنيا بتبطل. هديكم مثل. كان في بعض المهن، واحد بيتولد يلاقي والده مثلا بيعمل طرابيش. فاكرين الطرابيش بتاع زمان؟ ليها مهارة وعلم، فيطلع بيعمل طرابيش، تعلمها من ابوه، شغال شغال شغال، جت الطرابيش بطلت، كل المهارة بتاعته ملهاش قيمة. في حاجات كتير كده، تلاقي حاجة عمالة جوها موجود وسوقها موجود وفجأة تبطل. تلاقي واحد عمل مشروع وفجأة فلس منه. ليه يا ابني؟ يقول لك مثلا انا كنت فاتح كابينة بتاع التليفون، هذا كل واحد في ايده محمول، محدش بيفوت عليا، فالمشروع وقف. ففي علوم بتبطل، في علوم حتى مثلا في الطب وفي الهندسة تلاقي نظريات اتغيرت وطرق جديدة جت وطرق قديمة راحت واجهزة اخترعوها. فاللي كان شاطر جدا في الجراحة بتاعت كذا شطرته مش نافعه، لان النهاردة بيعملوها بمنظار. فكل اللي اتعلمه واللي كان واخد فيه شهادات واللي كان واكل منه عيش بطل. وفي علوم اتضح انها غلط، يقعد يدرسوها يدرسوها في الاخر يقول لك طلع نظرية جديدة ابطلت اللي فات. فالعلم سيبطل. يقول لأننا نعلم بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ. طبعا كلمة بعض معناها حاجات قليلة. عشان كده يقول إن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف. يعني الواحد يتضع ويقول أنا إيش عرفني، ده في حاجات لسه كتير. دلوقتي إحنا بنعرف بعض العلم ونتنبأ بعض التنبؤ، لكن متى جاء الكامل؟ جاء الكامل يعني المعرفة الكاملة، حينئذ يبطل ما هو بعض. إذا جه الكامل يبقى البعض ده ملوش قيمة. لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم، عارفين كلام الأطفال؟ وكطفل كنت أفطن، أفطن يعني أفهم، وكطفل كنت أفتكر بفكر، ولكن لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. يعني الطفل الصغير لما يتحته في الكلام يقول كلام مقطع وكلام غلط نفرح بيه نضحك عليه، لكن لما واحد كبير يعمل كده مفعش. التاني كان بعض دلوقتي كامل، فالكامل أبطل ما هو بعض. هو عايز يقول بقى المواهب الروحية هي البعض والمحبة هي الكمال. فإننا ننظر الآن في مرآة في لغز. طبعا لازم نعرف كلمة مراية دي أيام بولس الرسول كان إيه. النهاردة أنت لما تبص في مراية إزاز وراها الحاجة الفضية دي اللي تخليها بتلمع وتوشك بالظبط، كانش موجودة زمان. مدينة كورنثوس بالذات كانت مشهورة بصنع المرايا، بس بيعملوها من النحاس ويلمعوه قوي 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 لغاية ما الواحد يشوف صورته في النحاس. بس طبعا عمرها ما تكون بنفس الوضوح بتاع المرايا بتاعتنا النهاردة. عشان كده قال ننظر الآن في مرآة، الصورة مشوشة. عايزك تبص كده في أي معدن بيلمع قوي وتبص هتلاقي صورتك فيه بس مش زي المرايا. فإحنا الآن بننظر في صورة مشوشة في لغز، لكن حينئذ وجها لوجه هنشوف ربنا وجه لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ لما نطلع السماء سأعرف كما عرفت، سأعرف زي ما ربنا عرفني أنا هعرف، يعني معرفة كاملة. حكاية وجها لوجه دي جميلة أوي. يقول نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه